بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة 21 من شهر الله المحرم لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن دورة الحافظ أبي جعفر محمد الطبري رحمه الله التي تبث عبر إذاعة التصفية والتربية ضمن اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف، حرصها الله أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله ليشرح لنا متن عقيدة الرازيين. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله وفي هذه الليلة سيتم التعليق على هذه العقيدة، عقيدة الرازيين. والمقصود بالرازيين أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي. أما أبو زرعة فهو عبيد الله بن عبد الكريم القرشي الرازي، ولد 200 وتوفي رحمه الله 64 و200، وقد أثنى عليه العلماء ثناء كبيرا، فهو إمام في السنة وإمام في العلل. وابن أخته ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، فقد جعل لهذا الكتاب تقدمة وترجم لأبي زرعة ترجمة واسعة، وترجم لأبيه، وختم هذه المقدمة بترجمة لأبيه وترجمة لخاله أبي زرعة، لأن أبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم هو خال ابن أبي حاتم. فأبو حاتم أيضا أبوه، وقد ترجم له بعد أن ترجم لخاله. إذن أبو زرعة هو عبيد الله بن عبد الكريم. أما أبو حاتم فهو محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، ولد 95 و100 وتوفي بعد أبي زرعة في 77 و200، وكان إماما في العلل رحمه الله، وكان حافظا ثبتا. ومن أراد أن يتوسع في ترجمة هذين العالمين الإمامين فالمقام لا يتسع لذكر الترجمة كلها، ولكن أشرنا إلى الاسم والمولد والوفاة. وأجمل ما جاء في ترجمة أبي زرعة كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، أن الإمام أحمد بن حنبل سأله رجل فقال: عندنا بالري شاب يقال له أبو زرعة. فغضب الإمام أحمد فقال: تقول شاب؟ تقول شاب؟ وهو ينكر عليه. ثم رفع يديه وجعل يدعو الله عز وجل لأبي زرعة فيقول: اللهم انصره على من بغى عليه، اللهم عافه، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم اللهم، في دعاء كثير. ولهذا كان أبو زرعة إذا وقعت له بلية كان يقول: تذكرت دعاء أحمد، فإذا وقعت في بلية فذكرت دعاء أحمد إلا ظننت أن الله عز وجل يفرج عني بدعائه. فانظروا كيف كان أهل السنة بل علماء وأئمة أهل السنة يدعون لبعضهم بعضا ويدبون ويدفعون البغي، مع أن هذا الرجل لعله ما كان عالما بهذا الأمر، قد يكون جاهلا ولا يعرف قيمة بزرعة، لكنه أغضب الإمام أحمد عندما قال شاب يقال له أبو زرعة، فغضب وقال تقول شاب، فبقي يدعو له. في هذه العقيدة العظيمة، وهي عقيدة مختصرة، وأجمل ما في هذه العقيدة أنهم قدموا بمقدمة تدل على أن أهل السنة قد أجمعوا على هذه العقيدة. نعم، اقرأ المقدمة.
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك.
يكفي هنا قدم لهم سؤال، والسائل هو عبد الرحمن بن أبي حاتم الذي ذكرناه آنفا، كنيته أبو محمد، وكان إماما أيضا ثبتا جليلا حافظا، وكان أيضا من أصحاب التآليف والتواليف الجيدة، وهذا الكتاب العظيم الجرح والتعديل من أعظم كتبه، وقد توفي رحمه الله 27 و300، ووصفوه بأنه إمام حافظ، بل بعضهم قال هو شيخ الإسلام في زمنه، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرازي، وله كتاب المراسيل، ونقل العلل عن أبيه، كتاب العلل لابن أبي حاتم، وكان يسأل أباه ويسأل أبا زرعة، وهنا سأل أبا زرعة عن مذاهب أهل السنة. وهكذا العلماء كانوا يجيبون أو يؤلفون إذا سئلوا، فإذا سئلوا أجابوا، فكان السؤال عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، يعني عن المعتقد وعن العقيدة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، لأن أبا زرعة وأبا حاتم من أهل الرحلة، قد رحل رحلات طويلة، وقد ذكرها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. نعم، فقال
أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
إذن هنا أدركوا العلماء كلهم في جميع الأمصار، وهذا يؤكد ما عليه أهل السنة والجماعة أنهم لم يختلفوا في العقيدة، الصحابة قبل ذلك ثم التابعون وهكذا، حتى ظهر أهل البدع في آخر زمن الصحابة كالقدرية والخوارج والمرجئة، فتبرأ منهم الصحابة وتبرأوا من عقيدتهم. الصحابة تلقوا النصوص من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالعقيدة وسلموا بها واعتقدوها، ولم يحصل بينهم خلاف ولا اختلاف، ولا اضطربوا في فهم معانيها رضي الله عنهم، ولا كانوا حتى في باب الأسماء والصفات يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن معانيها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وما كانوا يتأولون ولا يحرفون، فهم أفصح العرب، لذلك كان فهمهم عن الله ورسوله أكمل الفهم، فأجمع الصحابة على هذه العقيدة العظيمة، فلا يجوز لمسلم أن ينسب للصحابة أنهم اختلفوا في العقيدة سواء في الأسماء والصفات أو في غير ذلك، هذا كذب. ولهذا ابن عبد البر المالكي الإمام المعروف في كتابه التمهيد نقل إجماع أهل السنة على الإقرار بالصفات التي وردت في القرآن والسنة والإيمان بها، وأن أهل السنة حملوها على الحقيقة لا على المجاز. وشيخ الإسلام رحمه الله تحدى أهل البدع، قال أنا أمهلكم كذا وكذا من السنين، أمهلهم 3 سنين، قال لهم ائتوني بحرف واحد عن القرون 3 التي أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام أنهم حرفوا أو أولوا أو غيروا، بل تحداهم فيما يتعلق بالعقيدة الواسطية، قال هذه العقيدة ائتوني بما يخالف بحرف واحد عن القرون 3. وكان قد طالع التفاسير عن الصحابة وعن التابعين، الكتب الكبيرة والصغيرة، حتى قال أكثر من 100 تفسير، فلم أجد عن الصحابة أنهم تأولوا شيئا من آيات الصفات. إذن المقصود من هذا كله أن الصحابة لم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام، لا في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأسماء والأحكام، وهذا ما أكده صاحب هذه العقيدة أبو زرعة وأبو حاتم. أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم. إذا رحلوا إلى هذه البلدان كلها فوجدوهم على عقيدة واحدة. ما هي هذه العقيدة؟ أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ابتدأوا في هذه العقيدة بذكر ما يتعلق بمسائل الإيمان، فقرروا عقيدة أهل السنة والتي سمعوها أيضا من علماء أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، والمقصود بالقول قول القلب، وعمل وقول اللسان، وقول اللسان فالقلب له قول واللسان له قول، وعمل أيضا المقصود بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فبعضهم يعبر بهذا التعبير وهو تعبير صحيح، وكثير من السلف عبر بذلك فيقول قول وعمل، يعني قول القلب وهو الاعتقاد، وعمل القلب وهو ما يتعلق بأعمال القلوب كالخوف والرجاء والخشية والتوكل وغيرها، وكذلك القول قول اللسان والعمل عمل الجوارح، يزيد وينقص. على هذا إجماع أهل السنة والجماعة، وقد تواترت النصوص أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه، كما قال الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهكذا في الحديث الصحيح يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة، شعيرة من خير، ثم ذكر برة من خير وذكر ذرة من خير كما في الصحيحين من حديث أنس. ومعروف أن كل دليل يدل على زيادة الإيمان فهو دليل على نقصه، والعكس بالعكس، لأنه إذا ما قبل الزيادة قبل النقصان، وهذا شيء مجمع عليه. لهذا الإمام البخاري كما نقل عنه اللالكائي ذكر أنه لقي أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، قال فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أهل البدع اضطربوا في هذا الباب، الجهمية والأشاعرة وكذلك المعتزلة، وتعددت أقوالهم ومذاهبهم الباطلة، وذهبوا إلى أن الإيمان مجرد التصديق وأنه لا يقبل الزيادة ولا النقصان، وآخرون يقولون غير ذلك. نعم، ماذا قال بعد ذلك؟
قال المصنف رحمه الله والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته،
ثم انتقل إلى ما يتعلق بعقيدة أهل السنة بكتاب الله، وقدم هذا. وفي آخر عقيدته سيشير إلى أيضا ما يتعلق بمن شك في ذلك أو وقف في القرآن، كأن يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق. سيتكلم أيضا عن من يقول لفظي في القرآن مخلوق، هذا سيأتي عندما يذكره المؤلف سنفصل فيه. أما ما يتعلق بالقرآن قال كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، ولا شك أن السلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعون أهل القرون على هذا أثبتوا هذه الصفة، صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل متكلما متى شاء إذا شاء كيف شاء، فهي صفة له، يتكلم بصوت يسمع. وكذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان كانوا على ذلك، لأن هذا ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو الذي يوافق الأدلة الصحيحة الصريحة في أن هذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فالله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن على الحقيقة، وتكلم بالتوراة والإنجيل وغير ذلك، فليس مخلوقا منفصلا عنه كما يقول أهل الباطل، بل يتكلم بمشيئته وقدرته، لا كما يقول أهل الباطل إن القرآن والتوراة والإنجيل كلها لازمة لذاته أزلا وأبدا، وأن الله لا يستطيع أن يتكلم بمشيئته وقدرته. هذا من الباطل الذي قرره أهل البدع. الله متكلم بكلام حقيقي لا مجازي، وهو كلام لائق بجلال الله وبعظمته، ليس ككلام البشر، بل من زعم أنه ككلام البشر فقد كفر. والأدلة كثيرة في كتاب الله، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالقرآن كلام الله على الحقيقة، وأكد ذلك المؤلف عندما قال بجميع جهاته، يعني أنه سور القرآن وآيات القرآن وكلمات القرآن بحروفه كلام الله، وبمعانيه وكلام الله تكلم به على الحقيقة، أنزله جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعه جبريل من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل مبلغ عن ربه، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو الذي في المصاحف يتلوه الناس بألسنتهم، وهو الذي يقرأه القراء والمقرئون بأصواتهم، وهذا كله بجميع جهاته، هذا كله بجميع جهاته هو قرآن، هو الذي في الصدور بحروفه ومعانيه تكلم به الله عز وجل على الحقيقة. إذن هذا هو المراد عندما قال بجميع جهاته، فالذي بين الدفتين، والذي في الصدور، والذي يتلوه الناس، والذي كذلك يسمعه الناس، والذي في اللوح المحفوظ، كله بجميع جهاته هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال والقدر خيره وشره من الله عز وجل.
نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة بالقدر، والقدر ركن من أركان الإيمان، وقرر أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء جملة وتفصيلا، فالإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فالله سبحانه وتعالى علم كل شيء ثم كتب مقادير كل شيء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكذلك الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله، قال الله وربك يخلق ما يشاء ويختار، وكذلك نؤمن بأن جميع الكائنات مخلوقة خلقها الله، سواء كان بذواتها أو بصفاتها أو بحركاتها، فالله عز وجل خالق كل شيء، كما قال الله في القرآن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذه هي مراتب القدر، ذكرناها وأشرنا إليها بأدلتها، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كل ذلك جاء في كتاب الله، وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت الأدلة التي تدل عليه. وكذلك ما يتعلق بالقدر، هناك أمور لا بد أن نتطرق إليها ولو باختصار، فلا بد أن نعلم أنه لا يجوز لأحد أن يحتج بالقدر بالمعاصي، يعني يعصي الله عز وجل ويحتج بالقدر، فالقضاء بالمعاصي لا ينافي وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، لأن المؤلف ماذا قال؟ والقدر خيره وشره، فلا شك أن قضاء الله عز وجل وهو الفعل القائم بذات الله هذا كله خير وكله عدل وحكمة، وهناك أمر آخر وهو المقضي، هو المفعول المنفصل عن الله، فلا بد أن نفرق بين فعله، ففعله القائم بذاته كله خير وكله عدل وحكمة، فيجب أن نرضى به كله وأما المقضي الذي هو المفعول المنفصل عنه هذا أمر آخر، فهناك شيء يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وهناك شيء يتعلق بالعبد، ومع ذلك كله يجب الإيمان بالقضاء والقدر، فما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله كما قال الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق أهل الإسلام، فلو كان هذا مقبولا لجاء أحدهم وقتل النفوس وأخذ الأموال وأفسد في الأرض ثم يحتج بالقدر، يقول هذا شيء قدره الله، وهذا يرده ترده العقول وترده النصوص. وقد يقول قائل ماذا تقولون باحتجاج آدم وموسى، وهذا حديث مشهور في الصحيحين. أجاب أهل السنة على ذلك وبينوا أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة لا على المعصية، ويجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب دون المعائب، لأن المصيبة هي الخروج من الجنة، وقد يكون احتجاج آدم بالقدر على المعصية لا على المصيبة، ولكن كان هذا الاحتجاج بعد وقوعه في المعصية وبعد توبته حتى يدفع الملامة. وهذا لا خلاف بين العلماء في جواز الاحتجاج بالقدر في هاتين الحالتين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وذكر ذلك تلميذه ابن القيم وذكر ذلك شارح الطحاوية، أن تحتج بالقدر على المصيبة لا على المعصية. فآدم عليه السلام تكلم واحتج فيما يتعلق بخروجه من الجنة أن الله قدر عليه ذلك وهذه هي المصيبة، أو يجوز لك أن تحتج لكن بعد توبتك حتى تدفع الملامة بأنك قد تبت وأن هذا شيء كتبه الله علي. والكلام في القدر كثير، لكن لا نريد أن نطيل حتى نستغل باقي ما ذكره المؤلف. نعم.
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون.
أما بالنسبة للمفاضلة بين الصحابة فهذا شيء ثابت، حتى وإن أمسك الناس عن الخوض وهم قليل، طائفة قليلة قالت نمسك عن الخوض في هذا الباب لا نفاضل، والصحيح أنه لا بأس من المفاضلة، ويكون ذلك بمقتضى الأدلة والنصوص، والذي دلت عليه النصوص بل هو إجماع أهل السنة هو أفضلية الصديق أبي بكر ثم عمر. ثم حصل خلاف يسير فيما يتعلق في عثمان وعلي، ثم بعد ذلك أجمع أهل السنة على تفضيل عثمان على علي، قد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، استقر إجماعهم على تقديم عثمان على علي. لهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستيعاب ذكر ذلك أن أهل السنة اليوم على هذا، كما ذكر الرازيان تقديم أبي بكر في الفضل على عمر، وتقديم عمر على عثمان، وتقديم عثمان على علي. وكذلك ابن الصلاح في كتابه المقدمة ذكر أن تقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث، وهذا ما قرره شيخ الإسلام تيمية أن أمر أهل السنة استقر على تقديم عثمان على علي. وهذا التفضيل إنما كما أشرت هو بالنصوص، فبعد أن ذكر أبو بكر بعد أن ذكر أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي قال وهم الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم وأرضاهم، فوصفهم بأنهم راشدون ووصفهم بأنهم مهديون، وهذا الوصف هو من رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وهذا باتفاق أهل العلم. فلو رجعت إلى كتب العقائد كرسالة المزني شرح السنة، وكذلك ما قاله أبو عثمان الصابوني وما قاله اللالكائي، وتتابع العلماء على ذلك في بيان منزلة الخلفاء الراشدين وأن الإجماع استقر على هذا الأمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي. وهكذا أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف، وكذلك الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة. لهذا كان ابن عمر يقول كما جاء عنه في صحيح البخاري: كنا نخير بين الناس. إذن المفاضلة موجودة، كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. فهذا ابن عمر يحكي عن سائر الصحابة وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان عن الجميع، ثم يأتي بعدهم في الفضل، وهذا شيء متفق عليه، علي بن أبي طالب. ولم يقل أحد من أهل العلم أن أحدا من الصحابة أفضل من هؤلاء الراشدين المهديين. لهذا سأل محمد بن الحنفية أباه، سأل عليا قال له: أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال له: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. حتى قال محمد بن الحنفية: خشيت أن يقول عثمان، ثم قلت: يا أبتاه أنت ثم أنت، يعني بعد عمر. فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وقوله: وهم الخلفاء الراشدون، الخلافة عند أهل السنة والجماعة لم يحصل فيها خلاف قط، أن ترتيبهم بهذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. لهذا كان الإمام أحمد يقول: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. ذكر ذلك عنه العلماء ومنهم شيخ الإسلام، وقرر ذلك أيضا شيخ الإسلام في عقيدته الواسطية، قال كما قال أحمد، قال: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. إذن هذا إجماع واتفاق بين الفقهاء وبين علماء السنة الذين عرفوا نصوص الكتاب والسنة. الصابوني رحمه الله ذكر ذلك وكان يشير، يقول: خلافة أبي بكر ثم خلافة عمر ثم خلافة عثمان ثم خلافة علي. إذن أجمع أهل السنة ولم يختلفوا قط في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد اتفقوا تحت سقيفة بني ساعدة على خلافة أبي بكر، ثم بعد ذلك استخلف أبو بكر عمر واتفق الصحابة على ذلك، ثم إن عمر وكل بالخلافة إلى الستة المعروفين الذين توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص، وهم البقية، بقية العشرة الذين ذكرهم المؤلف عندما قال: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله. هؤلاء هم العشرة، تركهم عمر وجعلهم عمر رضي الله عنهم جعلهم في الشورى، ولم يدخل معهم صهره سعيد بن زيد، إنما جعل عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد بن أبي وقاص. فاتفقت الأمة بعد ذلك، بعد مقتل الشهيد عمر الفاروق، على تقديم عثمان على علي وعلى جميع الصحابة. ولما قتل عثمان استخلف علي بعد مقتله بعد استشهاد عثمان، فالأمة أجمعت على ترتيب هؤلاء الخلفاء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سفينة الذي أخرجه أحمد في المسند وأخرجه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح: الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. فسفينة قال: أمسك خلافة أبي بكر 2 وخلافة عمر 10 سنين وخلافة عثمان 12 سنة وخلافة علي 6 سنين. هذه هي خلافة النبوة 30 عاما. وذكر العشرة، نعم،
وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، ونشهد على ما شهد به وقوله حق.
العشرة قد أشرنا إليهم أيضا وذكرنا أنهم الذين كانوا في الشورى، وهم بعد عثمان وعلي طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح وكذلك سعيد بن زيد، وقد جمعهم صاحب الحائية ابن أبي داود رحمه الله، فقال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، جمع هؤلاء الستة الذين هم بقية العشرة، فأربعة هم الخلفاء الراشدون، والبقية هم الذين ذكرناهم: سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وابن عوف وطلحة ابن عبيد الله وعامر الذي هو أبو عبيدة والزبير ابن العوام رضي الله عنهم وأرضاهم، جاء ذكرهم في حديث واحد في سنن أبي داود، ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام واحدا واحدا ونص على أسمائهم أنهم في الجنة، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة رضي الله عنهم، كما عند الترمذي في جامعه، وكذلك عند أبي داود بن ماجه وهو حديث صحيح، وعند أحمد رضي الله عنهم وأرضاهم. فامتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام وبشرهم بالجنة، وهم خير الصحابة بعد الخلفاء الراشدين يأتي الستة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم.
الترحم على باقي الصحابة، لأن هناك بعد هؤلاء العشرة يأتي أهل بدر وكانوا 310، ثم يأتي أهل بيعة الرضوان، ثم أهل أحد، ثم بقية المهاجرين، ثم بقية الأنصار، فهذه المفاضلة لا بأس بها، النصوص تدل عليها، وهكذا قرر العلماء أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فهم يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية على من أنفق من بعده وقاتل، كما أنهم يقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله عز وجل قال في الحديث الصحيح لأهل بدر: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا الذي يتعلق بالصحابة قد نص عليه شيخ الإسلام في الواسطية رحمه الله، وقد أجاد وأفاد، وكذلك في صلح الحديبية قال للذين بايعوا تحت الشجرة: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وذكر وجاء في كتاب الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالمفاضلة بينهم وبين من بعدهم هي ثابتة، فأهل السنة والجماعة كلهم يعتقدون أفضلية من صحب النبي عليه الصلاة والسلام على من بعده، حتى لو أقام معه ليلة، بل لو رآه ساعة، فكيف بمن قاتل بين يديه وأنفق من ماله؟ فالمفاضلة موجودة، لكن لا يقول قائل أنه قد يأتي رجل من غير الصحابة ويكون أفضل من بعض الصحابة كأفراد، هذا خطأ. بعضهم يقول الصحابة كجماعة هم أفضل، لكن كأفراد قد يأتي من بعدهم من يفوق الصحابة كأفراد، وهذا غلط، وإن كان قال به بعض المحققين من المالكية كابن عبد البر والقرطبي، هذا القول خطأ، فمنزلة الصحابة ومكانة الصحابة لا يصلها أي أحد، فالصحابة لهم فضل كبير، والله عز وجل جعل لهم أثنى عليهم وجعلهم من أهل الجنة، وجعل عدالتهم ليست كعدالة أحد، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنه يجب على كل أحد أن يزكي الصحابة ويعتقد ذلك فيهم، وأن يكف عن الطعن فيهم، لا تسبوا أصحابي، وأن يثني عليهم الثناء ويقطع بتعديلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر المؤلف أنه أن كف عما شجر بينهم، قال: والكف عما شجر بينهم. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة فيما وقع بينهم من حروب رضي الله عنهم، لا شك أن هذا شيء واقع وحاصل، جرت بينهم حروب وجرى بينهم شيء من الدماء، فما هو موقف أهل السنة والجماعة؟ الكف والإمساك عما شجر بينهم، نحبهم جميعا ونترضى عنهم ونعرف فضائلهم، بل ونعلم أبناءنا ونعلم المسلمين فضائلهم ومناقبهم، فلا يأتي بعدهم من هو أفضل منهم، ولا يكون في هذه الأمة مثل الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم في الجنة، لأن الله عز وجل يوم القيامة لا يخزي النبي والذين آمنوا معه، فقد تابوا جميعا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات. الله سبحانه وتعالى ذكر توبتهم، فقال الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لم يتخلف إلا أهل النفاق، وتخلف ثلاثة من الصادقين، مع ذلك تاب الله على الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن الثلاثة أهل صدق، صدقوا بخلاف أهل النفاق، فتاب الله على المؤمنين جميعا والثلاثة منهم تاب عليهم، فهؤلاء كانوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم والله تاب عليهم فهم في الجنة ومن أهل الجنة كما قال الله: وكلا وعد الله الحسنى. فيجب الكف والإمساك عما شجر بينهم، وكتب أهل السنة زاخرة ببيان هذه العقيدة. الإمام أحمد لما سئل عن ما جرى بين علي ومعاوية ماذا قال؟ قرأ قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومثله عندما سئل عمر بن عبد العزيز، هذا الرجل العظيم العابد الزاهد العادل، سئل عن هذا القتال فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها لساني؟ وكذلك في كتب أهل السنة، إن رجعتم إليها، السنة لأحمد أو السنة لابن أبي عاصم أو السنة لعبد الله أو كتاب الإبانة لابن بطة والشريعة للآجري، ستجدهم يتفقون جميعا على الكف عما شجر بين الصحابة، لأنهم شهدوا المشاهد مع رسول الله وسبقوا الناس بالفضل غفر الله لهم. فأمرنا بالاستغفار للصحابة وأن نمسك عما جرى بينهم. لهذا ماذا قال شيخ الإسلام في عقيدته الواسطية؟ ويمسكون عما شجر بين الصحابة. ماذا يفعلون تجاه ما روي عن في ذلك من الآثار؟ بيّن ذلك شيخ الإسلام، يقول: هذه الآثار والتي وردت في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما هو فيه شيء زائد أو شيء ناقص ولا يأتي على وجهه الصحيح، وما صح من ذلك فهم معذورون مجتهدون مصيبون أو مخطئون ولهم أجر. فهذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة فيما شجر بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء.
هنا المؤلفان عليهما رحمة الله انتقل إلى ما يتعلق بصفات الله عز وجل، وابتدأوا بصفة الاستواء وأن الله على عرشه يعني مستوى سبحانه وتعالى. والاستواء، الاستواء صفة فعلية ثابتة لله عز وجل خبرية، كما قال الله: الرحمن على العرش استوى، وقال الله: ثم استوى على العرش، جاء في كتاب الله وجاء كذلك في السنة عند النساء وغيره، وجاء كذلك لما فرغ الله سبحانه وتعالى من خلقه استوى على عرشه في بعض الأحاديث والمرويات. وما معنى الاستواء؟ الاستواء يأتي بمعنى العلو، ويأتي بمعنى الارتفاع، ويأتي بمعنى الصعود والاستقرار، كل هذا ثابت. وقد نص ابن القيم رحمه الله في نونيته على هذه المعاني وهي معان صحيحة، فقال في نونيته: فلهم عبارات عليها أربع، ثم ذكر هذه الأربع وهي الاستقرار والارتفاع والعلو والصعود. إذن هذه صفة ثابتة لله عز وجل. فقال: بائن من خلقه، يردون على أهل الحلول والاتحاد الذين والعياذ بالله يقولون إن الله حل في مخلوقاته، كما يحل الماء في الكأس، أو أنه اتحد بمخلوقاته كما يتحد الماء باللبن فيختلط بعضه ببعض، وهذا كذب على الله وكفر عظيم بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليس فيه شيء من مخلوقاته ولا هو في مخلوقاته، فما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى هو الصفة من صفاته، هي صفاته، لأنه ما أضيف إلى الله مما هو غير بائن فهي صفة غير مخلوقة، وكل شيء أضيف إلى الله وهو بائن عنه فهو مخلوق، وهذه قواعد قررها أهل العلم. فإذا جاء في كتاب الله ناقة الله فهي مخلوقة وهي بائنة عن الله وأضيفت إليه إضافة تشريف فهي من مخلوقاته، وكذلك ما أضيف له سبحانه من صفاته فهي تنسب إليه ويقال هي صفة من صفات الله وهي غير مخلوقة لأنها أضيفت إليه وهي غير بائنة عنه. وهذا باختصار، لكن ما يعتقده أهل السنة والجماعة هذا الذي يعتقدونه، يثبتون الصفات ويقولون هو بائن من خلقه سبحانه. قال: كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. هذه الصفات إذا أثبتها أهل السنة والجماعة فهم يثبتونها على صفة الكمال، لا يثبتونها وهم يكيفون ويحرفون ويؤولون ويمثلون ويشبهون، هذا كله ينفونه عن الله عز وجل، كما قال الله: ليس كمثله شيء. فقد ذكر المؤلف هذه الآية العظيمة يرد على طائفتين، يرد على الذين شبهوا الله بمخلوقاته والعياذ بالله، ويرد على الذين نفوا الصفات، فقال: وهو السميع البصير، أثبت صفتين عظيمتين واسمين عظيمين. فصفات الله نثبتها على وجه التفصيل كما قرر ذلك العلماء، إثبات مفصل، إثبات السمع والبصر وسائر الصفات. أما النفي فهو نفي مجمل كما في هذه الآية، نفى نفيا مجملا، نفى المثلية، ليس كمثله شيء. وكل اسم ثبت لله عز وجل فهو يتضمن صفة ولا عكس، وصفاته كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذن هذا ما نستفيده من هذه الآية العظيمة التي ذكرها المؤلف بعد أن قرر هذه الصفة، وهي صفة الاستواء على الله عز وجل. وذكر أيضا أنه أحاط بخلقه، فقال: أحاط بكل شيء علما. الله سبحانه وتعالى كما هو معروف من أسمائه سبحانه وتعالى المحيط، فهو اسم من أسمائه وثبت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيوصف الله بأنه محيط أحاط بكل شيء، هي صفة له، صفة ذاتية، واسمه المحيط، كما قال الله: والله محيط بالكافرين، والله محيط بالكافرين. قد يقول قائل: ما معنى المحيط؟ المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، والمؤلف قال: أحاط بكل شيء علما، وهذا جاء في كتاب الله، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فإحاطته أحاطت قدرته بجميع المقدورات، وكذلك علمه بجميع المعلومات سبحانه. قال: والله تعالى، والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. هذا قرأته، هذا انتقل بعد ذلك المؤلف إلى ما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، فأهل السنة والجماعة يقررون أن الله يرى في الجنة، وهي رؤية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، الله يقول في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الآية استدل بها أهل السنة لأن فيها إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله، وتعدت هنا بإلى، فقال إلى ربها ناظرة يعني نظر العين، وهذا معروف عند أهل السنة والجماعة، هذه الآية صريحة. لهذا قالوا إذا أراد الله عز وجل بذلك نظر العين إلى إليه سبحانه وتعالى عداها بإلى، صريح في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين. وعلى هذا أهل السنة والجماعة من المفسرين الذين فسروا هذه الآية، والابن القيم كلام طويل ونفيس رحمه الله في كتابه العظيم حادي الأرواح تكلم عن هذه الصفة وأطال النفس. والله يقول في القرآن أيضا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما معنى الحسنى وما هي الحسنى؟ الحسنى هي الجنة، وأما الزيادة هي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب ذكر وقرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يناديهم مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، فيسألون عن هذا الموعد وأن الله يريد أن ينجز لهم هذا الموعد، فيقولون ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة وأجارنا من النار، فيكشف الله عز وجل الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة، هكذا جاء في صحيح مسلم وهي الزيادة. وأما أهل الكفر فيحتجبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا دليل على أن الله عز وجل عندما حجب الكفار أن أهل الجنة يرونه، أن أولياءه يرونه، لأن الله قد رضي عنهم. وتواترت النصوص وهي كثيرة، وقد ذكرت أن ابن القيم ألف كتابه حادي الأرواح وساق النصوص الكثيرة حتى قال العلماء بلغت 30 حديثا. وكذلك ابن القيم ذكر أسماء هؤلاء الصحابة وساق أسماءهم وأثبت أن أحاديث الرؤية أحاديث متواترة. والمؤلف والمؤلفان رحمهم الله ذكر أن الله يرى في الجنة بأبصارهم، يعني على الحقيقة يرون الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، لا كما يقول المعتزلة لسوء جهلهم وفرط عنادهم فهم ينكرون ذلك، والجهمية كذلك ينكرون، وأما الأشاعرة فيتفلسفون ويقولون يرى إلى غير جهة. وخلاصة قولهم هو قول المعتزلة والجهمية أن الله لا يرى في الآخرة، وهذه أعظم نعمة تكون لأهل الجنة أن يكشف الله عن الحجاب فيرونه بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. نعم.
والجنة والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم.
انتقل بعد ذلك، ولعلنا نختم بهذه الفقرة، انتقل إلى الجنة والنار. ولا شك أن الجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان، خلافا لما عليه المعتزلة ومن وافقهم ولف لفهم، يقولون إن الله لم يخلق الجنة ولا النار، وأن هذا سيكون بعد ذلك يوم القيامة. والقول بخلق الجنة والنار وأنهما موجودتان هذا مذهب أهل السنة والجماعة كلهم على ذلك، حتى هناك من أهل البدع من وافق أهل السنة والجماعة على ذلك إلا الجهمية والمعتزلة، فهم نفوا ذلك وقالوا الله لم يخلق الجنة ولم يخلق النار. وممن نقل الاتفاق ابن أبي العز، ففي شرحه ذكر اتفاق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان، وإنما جاءت المعتزلة وكذلك الجهمية والقدرية فأنكروا ذلك وحرفوا النصوص. الله في القرآن يقول عن الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال عن النار أيضا أعدت للكافرين، وقال أيضا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحدنا يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له هذا مقعدك ويبعثك الله يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين. ذكر المؤلف أنهما مخلوقتان ثم أشار إلى أمر فقال لا يفنيان أبدا، هكذا لا يفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه. أما ما يتعلق بالفناء فأهل السنة والجماعة كذلك أجمعوا على بقاء الجنة ودوامها، وأن نعيمها يدوم، وأنها تكون خالدة لأهلها، خالف في ذلك الجهمية. أما النار فطائفة من أهل العلم تثبت الخلاف وتنسبه إلى أهل السنة، وطائفة من أهل العلم لا ترى أن هناك خلافا. لماذا؟ لأنهم يقولون لم يثبت عن أحد من السلف أنه قال بفناء النار، إنما جاءت آثار واهية. الإمام الألباني رحمه الله في تعليقه على الطحاوية ذكر أن ما ورد في ذلك إنما هي آثار واهية لا تقوم بها حجة، بل هي أحاديث بعضها أحاديث موضوعة. ولهذا وجدنا من أهل العلم من ينقل الاتفاق، فقد وقفت على كلام لابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل أن الأمة اتفقت على أنه لا فناء للجنة ونعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم، الجهم بن صفوان فقط هو الذي أنكر ذلك. وهكذا تتابع العلماء في نقل الإجماع، كالقرطبي نقل ذلك أيضا كما في كتابه التذكرة، وأيضا ممن نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع. وهكذا ذكروا عن الإمام أحمد أن الجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، ثم قال ومن خالف ذلك فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. والذين أثبتوا الخلاف، طائفة تقول أن النار كالجنة لا تفنى، وطائفة تقول أن النار تفنى وأن الله سيخرج منها من يشاء، وطائفة أمسكت عن هذه المسألة وتوقفت وقالوا إن ربك فعال لما يريد. ولا شك أن القول الصحيح والذي دلت عليه النصوص ما قرره المؤلفان، ما قرره المؤلفان أبو زرعة وأبو حاتم، أن الجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبدا، وهذا قد حكي فيه الإجماع. ابن حزم في عدة من كتبه وشيخ الإسلام كذلك، والصنعاني في رسالته المشهورة رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. ولهذا قال الله في القرآن والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال أيضا ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، وجاء أيضا ولهم عذاب مقيم. وفي بعض الآيات جاء ذكر التأبيد خالدين فيها أبدا. ولهذا يوم القيامة كما جاء في صحيح مسلم يقال لأهل النار أنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، وهكذا أهل الجنة عندما يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، يا أهل الجنة خلودا فلا موت، ويا أهل النار خلودا فلا موت. وكذلك شيخ الإسلام قد وقفنا على عدة نقول عنه، وهو ينقل الاتفاق على أن النار لا تفنى، كما في كتابه بيان تلبيس الجهمية أن بقاء الجنة والنار بقاء مطلق، وكذلك في كتابه مجموع الفتاوى وفي منهاج السنة وفي درء التعارض نقل الاتفاق اتفاق أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يفنى بالكلية، وضرب مثالا بالجنة والنار والعرش. وفي بعض المواضع يقول أهل الإسلام جميعا على هذا، أن الجنة والنار ليس لهما آخر ولا تزالان باقيتان. وابن القيم في كتابه الوابل الصيب ذكر أن الدور ثلاثة، الدار الطيبة وهي طيبة محض وهي الجنة، والدار الثانية هي دار الخبث والخبيث، وهي خبثها أيضا محض وهي النار. ثم قال: وهاتان الداران لا تفنيان. فالمؤلف أكد ذلك بأن الجنة لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته، إلا من رحم الله عز وجل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.